ما اسمع الصوت يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، ترى صوت؟ صوت واضح ها؟ طيب ممكن قراءة فهد لو تجي هنا يا فهد. ايوه طيب احسن تقريب مكنس. خلاص خلاص خليه يروح. خلاص يجلس يجلس. نسحب الطاولة شوي. ما هي مشكلة. خلاص وتكون انت قريب منا عشان الصوت. خلي كذا. خلي. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد حياكم الله في اللقاء الثاني حول كتاب المغني أو في كتاب المغني لابن قدامة دراسة عرض ونقد. وصلنا إلى قوله وأما صلاة العشاء.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله فصل: وأما صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقتها إن لم يشق، وهو اختيار أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قاله الترمذي. حكي عن الشافعي أن الأفضل تقديمها.
هذا القول الثاني. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوقت الأول رضوان الله والوقت الآخر عفو الله.
أخذ الشافعي بالنص العام، الوقت الأول رضوان الله، خلاص أخذ بالنص ليش العام ولم يأخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل وقتها آخرها في الثلث، يعني لماذا؟ كان والله أعلم أنه نظر في الحديث القولي أقوى من الحديث ليش فعلي. وروى القاسم
بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة لأول وقتها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤخرها، وإنما أخرها ليلة واحدة
حتى نام النساء والصبيان في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عادته أنه يقدم العشاء إلا ليلة واحدة، لكنه قال في تلك الليلة ماذا؟ إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أفضل وقتها في آخره في العشاء. فكيف نجمع هذه الأدلة؟ الوقت الأول رضوان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الصلاة، الصلاة لأول وقتها، أحاديث أيضا التي فيها فضيلة بداية الوقت. طيب لكن عندنا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، هذه كلها تؤيد مذهب الشافعي. نبغى نشوف المذهب عندنا ولنا. تفضل كمل.
ولنا قول أبي برزة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي يدعونها العتمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه، وهو حديث حسن صحيح وحديث ضعيفة.
طيب نأتي إلى حديث الوقت الأول الوقت رضوان الله. تفضل.
أما خبر الوقت الأول رضوان الله يرويه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف.
على كل حال عبد الله بن عمر العمري الذي يسمى ماذا؟ المكبر، عبد الله المكبر، لأنهم إخوان اثنان. الأول عبد الله بن عمر العمري لا 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 المكبر، وهو رجل عابد وكان أمارا بالمعروف نهايا عن المنكر، مشهور يعني بعبادته ودعوته، وكان يخرج إلى الصحراء وإلى البادية يعلم الناس الفاتحة وكيفية الصلاة، وكان صاحب همة وصاحب غيرة على الدين، وكان رجلا عرف بالدعوة، ولكنه اهتمامه في الحديث أقل من اهتمام أخيه اهتمامه في الحديث. وله رسالة مشهورة جدا، هي رسالته إلى الإمام مالك، يقول: جالس في المدينة ماذا تصنع في المدينة؟ أخرج للدعوة إلى الله، أخرج إلى الناس. فالإمام مالك نبه على مسألة مهمة جدا، أن الله خلق الناس أجناس، فأنا خلقني لأجلس في المدينة وأعلم الناس حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت خلقك الله للدعوة إلى هناك، وآخر خلقه الله عز وجل في جمع المال والصدقات والنفقات، وثالث ورابع وخامس، وكل منا على ثغرة، فنحن نكمل بعضنا. أنت لا تستطيع أن تعمل ما أعمل، وأنا لا أستطيع أن أعمل ما تعمل. لذلك لا تطالب طالب العلم أن يكون في كل باب، لا تطالب طالب العلم أن يكون في كل باب كما قال الإمام مالك. فإنما كل وما يتقنه ويحسنه. أنا والله أحسن العلم، هذا أحسن الدعوة، هذا أحسن جمع الخير وتوزيع الصدقات، وهذا أحسن الجهاد، وهذا أحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أحسن الذهاب إلى البادية لتعليم الناس الفاتحة، وهذا أحسن المذاهب والأقوال والفرق، كل واحد وما يحسنه. فلو أن كل منا غطى فيما يحسنه ولم ينقد غيره، لأن سبحان الله بعضنا إذا أغرق في تخصص من التخصصات انتقد البقية، يقول ليش ما يصيرون زي ويتخصصون في تخصصي، وهذا لم يفعله السلف. على كل حال، عبد الله بن عمر العمري وعبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله المصغر وهو إمام من أئمة الحديث، بل بعضهم يفضله على مالك في نافع. عبد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر وعن سالم وغيره. وعلى كل حال، سمعت مرة الألباني رحمة الله عليه يقول: أين الثرى من الثريا بين عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر ما لها أي اهتمامات إلا الحديث فقط. عبد الله بن عمر رجل دعوة وخير وبركة، ومع ذلك يقول: أين الثرى من الثريا؟ أين عبد الله من عبيد الله؟ لأنه إمام في ليش؟ الحديث، إمام الحديث أولى وأفضل. نرجع إلى عبد الله. فعبد الله يقول عنه ابن حجر في تقريب التهذيب: عبد الله بن عمر ضعيف عابد، ضعيف عابد. فعرفنا أن الرجل فاضل صاحب تقوى، لكنه ضعيف في الحديث، يعني ما هو ضابط. وحديث أم ثروة،
وحديث أم ثروة قواته مجاهيل. قال أحمد رحمه الله: لا أعرف شيئا ثبت في أوقات الصلاة، أولها كذا وأوسطها كذا وآخرها كذا.
هذا ما قال الإمام أحمد، يقول ما في شيء اسمه أول رضوان الله وأوسطه عفو الله، ما فيه مغفرة الله، لا ما فيه، كلها ضعيفة. هذا رأي الإمام أحمد، يقول: لا أعرف حديثا بهذا، يعني أولها كذا ووسطها كذا، يعني
مغفرة ورضوانا. وقال: ليس ذا ثابتا، ولو ثبت فالأخذ بأحاديثنا الخاصة أولى من الأخذ بالعموم مع صحة أخبارنا وضعف أخبارهم.
نعم، ولذلك الراجح هو ما ذهب إليه المذهب هنا، وهو الحديث: أما إنه وقته لو لا نشق عليكم. نعم.
قال فصل.
طبعا وهذا من مسائل مراعاة الأحوال، يمكن أن تضاف من أراد أن يبحث هذه المسألة فيبحثها: لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بها في هذا الوقت. فراعى أحوال الناس. نعم.
قال فصل: وإنما استحب تأخيرها للمنفرد ولجماعة راضين بالتأخير.
يسمونهم المحصورين، يعني والله كنا في استراحة ولا في طلعة لوحدنا أو جلسة على البحر، فنحن محصورون ومعدودون وراضون، فلا بأس أن نصلي العشاء مثلا الساعة 10:30 أو 11، واضح؟ نعم.
فأما مع المشقة على المأمومين أو بعضهم فلا يستحب بل يكره، نص عليه أحمد رحمه الله. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كم قدر تأخير العشاء؟ فقال: ما قدر يؤخرها بعد أن لا يشق على المأمومين، وقد ترك رسول الله صلى الله
عليه وسلم. بعده ولا بعد؟ إيش رأيكم؟ بعد ولا بعده؟ كان بعده، بعد أن لا يشق، بعد. فقال: ما قدر أن يؤخرها بعد أن لا يشق على المؤمنين. ما أدري والله، فضل كمل. ها؟ لا، ما هو بعد، بعد تأتيش، بس ألا يشق تعتبر مصدر مؤول يعني. طيب تفضل كمل.
وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء والأمر بتأخيرها كراهية المشقة على أمته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شق على أمتي شق الله عليه.
طبعا لم يرد حديث بهذا الشكل كما قال في التخريج تحت، الذي ورد: اللهم من ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم فشقوا عليهم، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. نعم.
وإنما نقل التأخير عنه مرة أو مرتين، ولعله كان لشغل أو بيان آخر الوقت. وأما في سائر أوقاته فإنما كان يصليها على ما رواه جابر: أحيانا وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر. وعلى ما رواه النعمان بن بشير أنه كان يصلي العشاء لسقوط القمر الثالثة، فيستحب للإمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى هاتين الحالتين، ولا يؤخرها تأخيرا يشق على المأمومين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف رفقا بالمأمومين، وقال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق على أمه. متفق عليه.
هذه من مسائل مراعاة الأحوال، أيضا سجلوها، فتستطيع جمع مسائل مراعاة ليش الأحوال. نعم.
قال فصل: وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل.
هذه المسألة فيها قولان. القول الأول أنه يصليها بغلس، لا زال في ظلمة، نوع ظلمة طبعا، هذا القول. القول الثاني قول الحنفية أنه يصليها إذا أسفر جدا، الذي يظهر الله أعلم أن مورد ابن تيمية أبي حنيفة هو نفس المورد السابق، وهو أن آخر أفضل وقت الصلاة آخرها، هذا الذي ذهب إليه الحنفية، يأخذون بأن آخر الصلاة أفضل وقتها. ثم جاءهم حديث أسفروا بالفجر فإن أعظم لجوركم يخدم هذا المذهب، فأضافوا، فهم على القاعدة، قاعدتهم لم يتزحزحوا ولم يتزلزلوا. المذهب الأول الآخر أن الصلاة تكون في بداية وقتها، وكذلك الجمهور ذهبوا إلى هذا الرأي، لكن بقي عندنا إشكال في الجمع بين الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بغلس وقال أسفروا بالفجر، فكيف نجمع بينها؟ هي؟ نعم، اللي رواه الأموي في المغازي. في صلاة فين؟ فيش؟ صفحة كم؟ إذا كان الشتاء فصلي صلاة الفجر في أول الفجر. إذا كان الصيف فأسفر الصبح. لا، هذا الحديث يختلف، هذا الحديث يوافق الجمهور ويوافق الحنفية، صح ولا لا؟ في وقت دون وقت. لا لا، هو هل الأفضل بإطلاق؟ نعم، هذا احتمال، واحتمال جيد. والاحتمال الآخر أنه يبدأ بإسفار. كيف يبدأ بإسفار؟ لأن الشمس، لأن الصبح إذا طلع بدأ الإسفار، فليصلي بعد ما يؤذن بقليل، أو ينتظر نوعا ما، يعني مثلا ينتظر نصف ساعة، مثلا 25 دقيقة، هنا يبدأ الإسفار. طبعا نحن لا نجده لأننا في منطقة مدن وكهرباء، لكن لو ذهبنا إلى منطقة الصحراء بعيدا عن الأنوار ستفرق. يعني يؤذن مثلا، خلنا نقول أنك جالس في صحراء وأمامك جبل مثلا، والجبل هذا بينك وبين الشمس، تلقاه يؤذن والجبل لم يتمايز عن السماء، لازال فيه، لازال السماء والجبل متشابهة، فيها سواد كل الثنتين. ولا يقيم الصلاة إلا وقد أسفر الذي فوق الجبل، فرأيت الجبل وحدوده مع السماء، هنا الإسفار، هذا المقصود. وليس مقصود الإسفار أن يسلم قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، لا، هنا أنت تعرف هذا في ديرتكم، صح ولا لا؟ معترف كذا، إيه. إيه. لا، هذا الفجر الكاذب. الفجر الصادق يكون في من الشمال إلى الجنوب، ويدين يطلع. ليش؟ لا أترك من الصور، أنا بقى في الديرة. الديرة أطلع وشوف، تجد إن بهذا الشكل يبدأ يرتفع بهذا الشكل. أنا تابعته يا شيخ، أنا جلست أتابع فترة. قصدك منطقة خروج الشمس؟ يمكن. طيب، إذن الإسفار ليس المقصود به الإسفار الكامل الذي يقصده الحنفية، لا، يعني بداية الإسفار. نعم، يعني بعد الأذان بثلث ساعة يبدأ الإسفار، بعد نصف ساعة تبدأ الأمور تتضح، ساعة لربع نور الأرض مليئة بالنور. طبعا لا يوجد نظر في قضية النهار، النهار هو الذي يوضح الشمس، ما هي الشمس اللي تجيب النهار، النهار هو اللي يجيب الشمس. والله قال في سورة الشمس، قال الشمس يضحاها والقمر تلايش، الشمس وضحاها، ضحى إيش؟ الشمس. والقمر إذا تلاها تلا إيش؟ الشمس. والنهار إذا جلاها جل إيش؟ إذا النهار هو اللي جل الشمس، ما هي الشمس اللي جل النهار. لو فكرت في الفجر عند لحظة طلوعة تجد الفرق، تجد أن النهار هو الذي يوضح الشمس. نعم.
قال فصل: وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق، وروي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز لا يدل على ذلك. قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، وحال أن يترك الأفضل ويأتوا الدون، وهم النهاية في إتيان الفضائل. وروي عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المؤمنين.
هذا مذهب آخر يراعي فيه الأحوال، يراعي هذا من مراعاة الأحوال، أيضا من مسائل مراعاة الأحوال هذه المسائل. فانظر الإمام أحمد: الاعتبار بحال المأمومين. وأنا ودي أفرق مسألتين، وهي مسألة مراعاة الأحوال، أحوال الناس وظروفهم، ومراعاة هواهم وشهوتهم. لابد أن نفرق الهوى والشهوة. فتجد أن بعض الأئمة يراعي أحوال المأمومين ويرى ما يريدون لأجل أن يكسبهم ويصلي بهم. فالاعتبار بحال المأمومين كما قال الإمام أحمد، الاعتبار بحالهم ما هو بما يريدون ويشتهون. فبعضهم يريدك أن تقرأ آية في كل ركعة كذا، يريدك في التراويح أن تصليها 10 دقائق كلها التراويح ربع ساعة، وإذا صليت ربع ساعة قال يا أخي صلى المسجد ذاك المسجد الثاني صلوا 14 دقيقة، ليش أنت تصلي ربع ساعة؟ فتجد أن أحيانا قد أنك تراعي، قد يوجد بعض الأئمة أن يراعي الأحوال ثم يجرونه إلى أن يراعي شهواتهم وأهوائهم، والتجربة خير مثال. ولذلك أفضل من يضبط المأمومين في أحوالهم وأوضاعهم والإمام. الإمام إذا كان له قرار قوي وضبط المأمومين، المأمومين يتهيئون لصلاته. يعني أنا وجدت في بعض المساجد في رمضان أن الإمام يصلي بهم 3 ساعة وزعلني، التراويح والعشاء ولا التراويح العالة 3 ساعة وزعلني، وأجد إمام يصلي بهم 1:15 وراضين خلاص، هو قال لهم بصلي ساعة فصلوا وراءه. ووجدت أن إمام يصلي ربع ساعة أو 3 ساعة أو نصف ساعة يصلي وراءه صفا، ويصلي ساعة ونص يصلي وراءه كم صف؟ 2، ما تغير شيء. فالناس يعني لو تركناها لهواهم وشهوتهم يأخذونها من آية آية. فإذا قلت أنت في صورة قرأت في الركعة الأولى وقلت مدهامة، قالوا لا خل واحدة في الركعة الأولى واحدة في الركعة الثانية، عبث ولعب، يريدون هوى هوى شهوة. لكن الصحيح أنه ماذا؟ أنك أنت يعني لا يكون التنازل قوي، يعني والله فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة صحيح، لكن ما معناها أنني أعبث بالصلاة وأعجل بالصلاة أبدا، بل أنا راعي أحوال المأمومين لكني لا أراعي شهواتهم وأهواهم، والإمام يعرف. تفضل شيخ. فإن أسفروا فالأفضل،
إن أسفروا فالأفضل الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء كما ذكر جابر، فكذلك في الفجر. وقال الثوري وأصحاب الرأي: الأفضل الإسفار.
هذا هو القول الثاني، قول أهل الكوفة. نعم، القول الثالث هي الثالث. هو الخلاف دائما بين القول الأول والثاني، الثالث. القول الثاني يعني قليل ذكر. طيب، القول الثالث هو الأخطر حقيقة، وهو قوله الأفضل الإسفار. وقلت لكم أنهم يبنون على مذهبهم. لما روى رافع
بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولنا ما تقدم من حديث جابر وبرزة، وقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فتنصرف النساء متنفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، متفق عليه.
قد يقول الأحناف أو الثوري والأحناف قد يقولون أننا أخذنا بهذا القول لأن حديثنا قولي وحديثكم فعلي، والحديث القولي مقدم على الحديث ليش الفعلي. فنقول هذا إذا سلمناكم أن معنى أسفروا بالفجر أننا نؤخرها لآخر وقتها قبل طلوع الشمس بقليل، هذا سلمنا لكم بالأسفار. لكن الإشكال الذي بين الحنفية والجمهور هو في تعريف الإسفار، ما الإسفار؟ فنحن نرى أنه في بداية الإسفار، وهم يرونه في نهاية ليش؟ الإسفار قبل طلوع الشمس فقط، هم يرون كمال الإسفار، إحنا نرى بداية الإسفار، ولا خلاف. ولذلك اتفقنا على الأدلة، يعني على المذهب الجمهور الأدلة كلها تتماشى معك، تصلي بغلس وتكون حققت الإسفار، أو أنك بدأت في غلس وانتهيت في ليش؟ الإسفار. وإن كان بعض الحديث لا يعرف أحدنا جليسة، وفي رواية يعرف أحدنا جليسة، نعم، أو ما يعرفنا من الغلس، حديث ما يعرفنا من الغلس، يعني إذا لا زال في ظلمة، لكن حصل الإسفار. كما قلت لكم، لو اخترت جبلا في المشرق وتابعت معه سترى الإسفار بدايته، نعم.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ثم أسفر مرة ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله، رواه أبو داود. قال الخطابي وهو صحيح الإسناد، قالت عائشة رضي الله عنها ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله، وهذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل. فأما الإسفار المذكور في حديثهم،
أيوة، إذن المشكلة في تعريف الإسفار، فنحن أخذنا بأوله وما أخذ بآخره، فالمراد به
تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر وينكشف يقينا قولهم أسفرت المرأة إذا كشفت وجهها.
على كل حال، ولذلك فيها تحرير، هذه المسألة تحتاج لها أننا نحرر المعاني فقط، وإلا في المسألة الخلاف سيذوب فيها. الإمام الشافعي في الرسالة له كلام جميل في هذه المسألة، مسألة الإسفار، في كتابه الرسالة، نعم.
قال فصل: ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله، إذا أخره عازما على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها.
يعني رجل قال سأؤخر صلاة الظهر من الساعة 12:15 إلى الساعة 3:00، فنقول له يجوز لك وليس عليك إثم، بشرط تكون عازما على إيش؟ فعلها. لكن لو أنت متردد أو عازم على الترك فلا يجوز. واضح المسألة؟ نعم.
لأن جبريل صلىها بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال الوقت ما بين هذين. ولأن الوجوب
هذا النص، هذا هو النص. طيب، ولا النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أوله وصلى في آخره، لكن التعليل، لأن أود تركزون في التعليل شوية، ولأن الوجوب
موسع فهو كالتكفير.
كيف كالتكفير؟ يعني إيش معنى التكفير؟ يعني يكفر كفارات، يقصد الكفارات، إيش رأيكم؟ ولا يقصد التكفير لتكفير السيئات، ولا تكفير الأشخاص؟ يقصد الكفارات. وش علاقة الكفارات في الواجب الموسع؟ أحسنت. إذن قاس الوقت الموسع بإيش؟ بالكفارات. طيب، الكفارات ما فيها وقت موسع، أو ما فيها وجوب موسع، فيها وجوب إيش؟ تخير. فقال كما أن في الكفارات تخير، ففي الواجب الموسع تخير، تصلي في أوله في وسطه في آخره. فهنا القياس، قياس ماذا على ماذا؟ قياس جنس على جنس. فجنس التوسيع في الوقت قاسه على جنس التخيير في الأعيان. وضحت المسألة؟ فهو قياس جنس على جنس، وهذا اسمه الملائم في كتب إيش؟ في باب المناسبة في أصول الفقه. نعم، تفضل. قال: ولو الوجوب موسع فوق التكفير. الأصل شو؟ الكفارات فيها تخيير في الأعيان، فأنت مخير بين عتق رقبة أو صيام شهر من التابعين أو طعام 60 مسكين مثلا، أو التخيير موجود في الحلف، بينما التخيير في الوقت في أوله وسطه آخره. لكن القياس هنا قسنا الفرع اللي هو الوقت على ليش؟ الكفارات، وهي الأصل، فهو قياس جنس على جنس، فالوصف جنس. نعم.
ولأن الوجوب موسعا فهو كالتكفير، يجب موسعا بين الأعيان.
شفتوا ايش قال؟ بين الأعيان، إما عتق أو صيام أو طعام. فإن أخر
غير عازم على الفعل،
هذه مسألة جديدة بس وضحت، هذا القياس واضح؟ طيب، فإن أخر غير عازم على الفعل، لا هو القياس صحيح، لكن إيش الحكم؟ الحكم أن إذا أخره عازم على فعله فصلاته إيش؟ صحيحة وليس عليه إثم، خلاص؟ طيب، إذا أخره غير عازم على الفعل يأثم.
قال: فإن أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المقترن بالعزم، وإن أخر بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم أيضا، لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى. قال: فصل. وإن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها فمات قبل فعلها لم
واحد يعصيها. إيه واحد ماشي قلنا له خلنا نصلي الظهر، قال لا أصليها في الطريق، فانطلق في الطريق ومشى الساعة 12:30 ما صلىها، قال بصلي في الطريق. الساعة 2:30 حصل له حادث ومات، هل يأثم على ترك تأخير الصلاة؟ لا، لأنه كان ناويا على إيش؟ على فعلها، ولا يعلم أنه سيموت في الطريق. نعم.
قال: فصل. وإن أخر الصلاة عن أول وقتها بنية فعلها فمات قبل فعلها لم يكن عاصيا، لأنه فعل ما يجوز له فعله، والموت ليس من فعله فلا يأثم به.
نعم.
قال: فصل. ومن صلى قبل الوقت لم تجزئه صلاته، في قول أكثر أهل العلم، سواء فعله عمدا أو خطأ كل الصلاة أو بعضها. وبه قال الزهري:
لماذا كل الصلاة أو بعضها؟ لأن تكبيرة الإحرام ستكون خارج الوقت ولا ما تكون، خلاص الصلاة باطلة. وبه قال الزهري.
وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عمر وأبي موسى أنهما أعاد الفجر لأنهما صلياها قبل الوقت. وروي عن ابن
هذا عباس. قول ثاني، قول ثاني. وروي عن ابن عباس.
وروي عن ابن عباس لمسافر صلى الظهر قبل الزوال يجزئه، ونحوه قال الحسن والشعبي، وعن مالك كقولنا، وعنه في من صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلا أو ناسيا يعيد ما كان في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكره فلا شيء عليه. ولنا أن الخطاب بالصلاة يتوجه إلى المكلف عند دخول وقتها، وما وجد بعد ذلك ما يزيله ويبرئ الذمة منه فيبقى بحاله. قال: مسألة. وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس صلوا الظهر في العصر، وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر صلوا المغرب وعشاء الآخرة.
طيب ركزوا معنا. وامرأة حائض طهرت الساعة 3، أسف عيد، امرأة حائض طهرت الساعة 5 العصر، صلي إيش؟ العصر أكيد، صح ولا لا؟ لأنه دخل الوقت، أدركها الوقت وهي طاهرة. هذه تصلي الظهر، خلاص هذا سؤالنا، فهي تصلي الظهر وفيها خلاف. انتهينا من هذه. طيب امرأة كانت حائضا، آسف كانت طاهرا، فحاضت الساعة 3، هي ما قصلت الظهر، فهل تقضي الظهر والعصر؟ وضعت هذه المسألة. إذن عندي حالتان: حالة إذا طهرت، وحالة إذا حاضت. إذا طهرت يكون في آخر الوقت، وقت الثانية، وإذا حاضت ففي وقت الأولى. خلاص نشوف هاتين المسألتين وندرسها. نعم. روية.
قال: وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف بن عباس.
أنا قلت لكم في الدرس السابق أن عبد الرحمن بن عوف وزبير، لا، عبد الرحمن عوف بن عباس، هذا خطأ. طيب نرجع مسألة. إذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي الساعة 5:30 في العصر، هل بعدما تطهر الحائض هل تقضي الظهر والعصر؟ طبعا صلت، آسف صلت، قلت طهرت، لم تصلي الظهر ولا العصر، في هذه الحالة هل تقضي الظهر والعصر؟ خلاص أنها تقضي العصر واحدة، لماذا تقضي الظهر؟ خلاص. قال بها اثنان من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس. إذن هذا القول الأول أنها تقضي الظهر وليش والعصر. طب وإذا طهرت قبل أذان الفجر بساعة تقضي المغرب والعشاء، واضح المسألة؟ نعم. وروي هذا القول عن في الحائض.
قول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور. قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول،
أنها إذا طهرت في الوقت الثانية تجمع مع ليش الأولى، وهي وقتها دخل وقت الظهر وخلص وقت الظهر لا زالت حائض، ومع ذلك تصليها. خلاص هذا قال بها اثنان من الصحابة وعامة التابعين. طيب هذا القول الأول. القول الثاني
إلا الحسن وحده قال لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم يدرك في وقت الثانية شيئا
وقت الظهر. ولماذا تعلقون المسألة بالأعذار؟ الحسن البصري سيقول هذا، يقول لماذا علقتم الحكم بالأعذار؟ ما في عذر أصلا، هي حائض دخل وقت الظهر وهي حائض، وخرج وقت الظهر وهي حائض، زيها زي ظهر أمس، شو الفرق؟ ما في فرق. ثم دخل العصر وقت جديد ولا فيها أي عذر، ثم طهرت فتصلي العصر وحدها، ليش تصلي الظهر؟ قوله قوي لما قوي قوي جدا. متى نستخدم الجمع؟ في الأعذار، هذا ما عذر. نعم.
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر،
هذا القول الثالث، سجل عندي القول الثالث. نعم.
وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر 5 ركعات من وقت الثانية وجدت الأولى.
نعم، واضح. كم ركعة؟ 5. 4 حقت إيش؟ العصر. هو الآن في آخر العصر، فأدرك قبل غروب الشمس قدر 5 ركعات. 4 حقت إيش؟ حقت العصر الحاضرة، واحدة حقت الظهر، يصلي إيش؟ الظهر والعصر. طيب إذا أدرك 4 يصلي العصر فقط، إذا أدرك 3 يصلي العصر فقط، ما يصلي الظهر. وضح مذهب الإمام مالك، لأن حسبها بالفعل وليس بالقوة، نحن حسبناها بالقوة، المذهب حسبها بالقوة، المذهب السابقة حسبتها بالقوة، هو حسبها بالفعل. نعم. قال إذا أدرك قدر 5 ركعات من وقت الثانية وجبت الأولى،
لأن قدر الركعة الأولى من 5 وقت للصلاة الأولى في حال العذر فوجبت في إدراكه، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار، بخلاف ما لو أدرك دون ذلك،
يعني لو أدرك 3 ركعات تكون للعصر فقط. ولنا
ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا، لأن وقت الثانية.
أحسنت، وهذا قول صحابي. إذا سجلوا عندها، لماذا ماذا استدل بماذا المؤلف؟ هام شايف قول صحابي. نأتي إلى التعليل، ولأن
وقت الثانية وقت للأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية.
ما شغل الحائض أنها معذورة؟ معذورة ولا ما معذورة؟ معذورة، والدليل أن عذرناها في ترك ليش الصلاة، فهي تأخذ أحكام أهل العذار فهي معذورة. نعم. طيب الضابط، تفضل يا شيخ.
قال فصل: والقدر الذي يتعلق به الوجوب قدر تكبيرة الإحرام، وقال الشافعي قدر ركعة، لأن ذلك هو الذي روي عن عبد الرحمن وابن عباس، ولأنه إدراك تعلق به إدراك الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة كإدراك الجمعة، وقال مالك 5 ركعات، ولنا أن ما دون الركعة
طبعا كذلك الإمام مالك ضابطها بال5 ركعات، ولنا
أن ما دون الركعة تجب به الثانية وجبت به الأولى كالركعة والخمس عند مالك، ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير.
قوله ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير، هذا اسمه ليش؟ قياس التسوية، فهمتوا؟ هذا قياس التسوية، هذا أحد أمثلته، فيستوي فيه الركعة ويستوي فيه 5 و10 و100. نعم.
كإدراك المسافر صلاة المقيم، فأما الجمعة
طبعا هذا من الفروق، أن الجمعة تختلف عن إيش؟ عن الظهر والعصر. لماذا؟ لأن الجمعة إذا أدرك ركعة من الجمعة قد أدرك الجمعة، وإذا لم يدرك الركعة الأولى أدركها في الركعة الثانية، أو آسف أدركها بعد الركوع من الركعة الثانية، في هذه الحالة يصلي 4. نعم.
فأما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالها لكون الجماعة شرطا فيها، فاعتبر إدراك ركعة كي لا يفوته شرطها في معظمها بخلاف مسألتنا.
حسنت. طيب الآن حائض طهرت في وقت الثانية، ما رأيكم في امرأة طاهر حاضت في وقت الأولى إذا طهرت هل تقضيها؟ تقضي الأولى والثانية؟ ما رأيكم أنتم؟ امرأة طاهر الساعة 3 ما قد صلت الظهر حاضت، هل تقضي الظهر؟ لأن وقتها ليست من الأعذار، لأن لا، هل الصلاة واجبة عليها؟ لا، باقي ما قد وجبت عليها باقي، خلاص. هذا ماذا مالك والشافعي، مذهب عندنا ماذا يقول؟ ها؟ تصلي الظهر والعصر. العصر شو بدأ وقت العصر وانتهى ويحايد، لكنه وقت أعذار. وضحت؟ نعم. تفضل. أنا والله مرتاح للقول الثاني، والشيخ ابن عثيمين هذا رأيه، لكن والله ما دام وجد عن الصحابة فالأفضل أنك تأخذ بمذهب من؟ عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن عباس. نعم.
قال فصل: وإن أدرك المكلف من وقت الأولى من صلاتي الجمع قدرا تجب به، ثم جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست ثم زال العذر بعد وقتها، لم تجب الثانية في إحدى روايتين ولا يجب قضاؤها.
هذه لم تجب الثانية، لماذا؟ لأن بدأ وقت الثانية وانتهى وهي إيش؟ حائض أو مجنون. والأخرى
وهذا اختيار ابن حامد.
ابن حامد شيخ من؟ شيخ أبي يعلى، عرفتوا؟ ابن حامد شيخ أبي يعلى. أبو يعلى له كتاب في الأصول اسمه العدة، وابن حامد له كتاب في الأصول شو اسمه؟ نسيت اسمه الآن، سبحان الله، كتاب صغير مرة حقق واحد اسمه عبد العزيز قايد. طيب عساني أتذكر إيش؟ إيه؟ شوف يا شيخ، امرأة طاهر وتصلي وصلاة الصبح، أذن الظهر انتظرت، قال بصلي الساعة 2 خلاص، جتها الدور الساعة 1:30، أعطنا السلك، سلك السلك يطفى. أيوة شيخ، هذه صورتها. أدرك المكلف من وقت الأولى، يعني مكلف وسليم ومعافى، أدرك وقت الأولى لكن ما صلى، ثم جن أو حاضت المرأة، هذه نعم. قول الثاني أو كمل. والأخرى
يجب ويلزم قضاؤها،
قضاء العصر. إحنا خلاص ما نقاشنا في الأولى، قد نقاشنا في الثانية. نعم.
لأن إحدى صلاتي الجمع وجبت في إدراك جزء من وقت الأخرى كالأولى. وجه الأولى أنه لم يدرك جزءا من وقتها ولا وقت تبعها فلم تجب.
يقول دخل الوقت وخرج وهي حائض. نعم.
كما لو لم يدرك من وقت الأولى شيئا وفارق مدرك وقت الثانية فإنه أدرك وقت تبع الأولى، فإن الأولى تفعل في وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداية بها بخلاف الثانية مع الأولى، لأن من لا يجوز الجمع إلا في وقت الثانية ليس وقت.
أي في مذهب يقول لا يجوز الجمع لوقت الثانية وخاصة المغرب والعشاء، والعشاء واضح الآن، لا في وقت الثانية. هذا المذهب لا يختلف، لماذا؟ لأن تأخير الثانية إلى الأولى قال من لا يجوز الجمع لوقت الثانية ليس وقت الأولى عنده وقتا للثاني بحال هنا، فلا يصلي العصر، فلا يكون
مدركا لشيء من وقتها. وقت الثانية وقت لهما جميعا لجواز فعل الأولى في وقت الثانية، من جوز الجمع في وقت الأولى فإنه يجوز تقديم الثانية رخصة تحتاج إلى نية التقديم وترك التفريق.
وبناء عليه فمن جوز الجمع في وقت الأولى ها أوجب أن يصلي الظهر والعصر. نعم. ومتى أخر الأولى
إلى الثانية كانت مفعولة لا واجبة، لا يجوز تركها ولا يجب نية جمعها ولا يشترط ترك التفريق بينهما، فلا يصح قياس الثانية على الأولى، والأصل أن لا تجب صلاة إلا بإدراك الوقت.
نعم، نحن نمشي على ما مشى عليه الصحابة عبد الرحمن بن عوف بن عباس. نعم.
قال فصل: وهذه المسألة تدل على أن الصلاة لا تجب على صبي ولا كافر ولا حائض، إذ لو كانت الصلاة واجبة عليهم لم يكن لتخصيص القضاء بهذه الحال معنى، وهذا الصحيح في المذهب. فأما الحائض
الآن بدأ يفسر. فأما الحائض
وقد ذكرنا حكمها في بابها.
الحائض لا تصلي ويحرم عليها الصلاة ولا تقضي الصلاة. نعم.
وأما الكافر فإن كان أصليا لم يلزمه قضاء ما تركه من العبادات في حال كفره بغير خلاف نعلمه.
أحسنت. إذن الكافر الأصلي الذي ولد كافرا وعاش كافرا ثم أسلم، هل نلزمه بالصلاة بالصلوات السنين السابقة؟ لا، لذلك الكفار مخاطب من فرع الشريعة هذا في شيء معين وهو في العقاب يوم القيامة. طيب ماذا الخلاف بغير خلاف نعلمه؟ هل وجدت فيها إجماعا؟ هات. نقله ابن تيمية الزركشي من الحنفي ولا الشافعي ولا الحنبلي؟ أي زركشيين فيهم؟ هل صاحب الخرقي؟ هذا حنبلي. ولا صاحب البرهان البحر المحيط؟ هذا إيش؟ شافعي. احتمالنا الحنبلي. نعم. كل من نقلوا عن ابن قدامة ولا نقلوا الإجماع؟ طيب. قال الله تعالى.
قد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إيه؟ وأسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير وبعده فلم يؤمر أحد منهم بقضاء.
وهذا من الإجماع ليش؟ العملي. سجلوا عندها إجماع عملي. إذا كنا نبغى نجمع الإجماع العملي من المغني فقط. نعم. ولأن في إجاب القضاء عليه
تنفيرا عن الإسلام.
أحسنت. اكتبوا بحث الأحكام المتعلقة بالتنفير من الإسلام وأثرها في الفتوى. الأحكام المتعلقة بالتنفير من الإسلام وأثرها في الفتوى. أحيانا قد يأتيك إنسان لو قلت له تقضي الصلوات السابقة، يعني يعطيكم مثال، واحد أبوه مسلم وأمه أبوه مسلم وأمه مسلمة وأهله كلهم مسلمون، لكنه كان ما يصوم أو قل ما يصلي، تارك الصلاة، كل أعمال الطاعات يعملها إلا الصلاة ما يصلي. وأحيانا لا، يصلي ويخلي، يعني قاعدة الجماعة عندنا صل خل، ويصلي صلاتين ويخلي ثلاث، يصلي أربع ويخلي ثنتين، وبعد 20 سنة أناب إلى الله وتاب. تقول له تقضي 20 سنة السابقة كلها، تنفره من الإسلام وهو مسلم حتى. فأنا يظهر لي والله أعلم لا ما تنفره، لأنه لازال رقيق عنده رق الدين، فكذا بنفوته. لا، نقول له توب إلى الله توبة نصوح وعفو الله عنك، ومن الآن ابدأ في ليش؟ في الصلاة. وضحت هذه المسألة؟ المسألة خطيرة. بعض الناس يأتيك يستفتي يقول والله حياتي كلها أنا عايش، أبوي من الصالحين، أبوي إمام المسجد، أمي امرأة صالحة تحفظ من القرآن 10 أجزاء وعشرين جزء، وأهلي كلهم صالحون، لكن أنا أصلي وأترك أصلي وأترك أصلي وأترك. قلنا لو جمعناها، طبعا عندك في الشهر 150 صلاة، فلو أنك كم تتوقع أنك تترك صلاة؟ قال والله أترك 100 وأصلي 50. طب لك على هذا كم؟ قال 5 سنوات. إيش رأيكم؟ خليه يقضي ذي كلها، توب إلى الله توبة نصيحة وخلاص. لو قلت لها اقضي تلك الصلوات قالها تدري، قد خليناها أول ونلحقها التالي. فما يصلح. أنا يظهر لي والله ما يصلح بهذا الشكل. جميل. كذلك في الصيام، إذا أحسسنا أننا مثلا أفطر لها 300 يوم، 10 سنوات ويفطر، ولا 20 سنة ويفطر، في هذه الحالة نقول له توب إلى الله توبة نصوح وابدأ الآن استقبل أمرك، وما ذهب ذهب. لماذا؟ لأننا لا ننفره من الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل اشترط صلاتين بايعه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سنة داود، صلاتين فقط فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى أن 3 صلوات الباقية جائزة؟ لا، واجبة، وهذه بلا من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينفره من الإسلام ويكسبه. نعم. وقد اختلف أهل العلم
في خطابه بفروع الإسلام في حال كفره، مع إجماعهم على أنه لا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه، وحكي عن أحمد في هذا روايته.
برضه هذا الإجماع وجدته ولا هو نفس الإجماع السابق؟ طيب، المرتد مسلم يعني يصلي ثم ارتد عن الإسلام لأي سبب من الأسباب، واستمر مرتدا شهرا، ثم اغتسل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وتاب إلى الله ورجع إلى الإسلام وكفر بالطاغوت، فرجع إلى ليش؟ إلى حظيرة الإسلام. إيش نسوي خلال الشهر هذا؟ وضحت هذه المسألة؟ لا، انتهت المسألة. الباقي إيش نسوي في اللي قبل؟ يوم كان مسلم ثم ارتد، ألم يحبط عمله السابق كله؟ حبط، مع السلامة. فهل نقول له تعيد كل الصلوات التي في حياتك؟ خلونا نشوف. وأما المرتد
فذكر أبو إسحاق بن إسحاق لا
عن هذا النطق الصحيح كما ذكره بن بدران في المدخل، قال ابن شاقلة. نعم، سمعت بعض العلماء يقول ابن شاقلة، ليظهر العلم أنه الصحيح ابن شاقلة كما شكله هنا المحقق. نعم.
على أحمد في وجوب القضاء عليه روايتين، إحداهما لا يلزمه، وظاهر كلام الخرقي في هذه المسألة
لا يلزمه القضاء، إذن ما يقضي لا اللي في وقت ردته ولا الذي قبل ردته. طيب، وحجه صحيح. حجه طبعا ما هو وقت الردة، حجه وقت الردة باطل. لا، مثلا كان مسلما وقد حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فحجه الذي قبل الردة صحيح، وهو حجة الإسلام. واضح؟ وهذا هو الظاهر والله أعلم. طبعا ما الدليل؟ سيأتينا. تفضل يا شيخ.
فعلى هذا لا يلزمه قضاء ما ترك حال كفره ولا في حال إسلامه قبل ردته، ولو كان قد حج لزمه استئنافه لأن عمله قد حبط بكفره.
هذا المذهب خلاف ما قلته أنا، يقول لو حج ثم ارتد ثم أسلم يعيد ليش الحج، وليظهر العالم خلاف ذلك الذي يظهر، لأن الله عز وجل يقول هم يستدلون لأن أشركت لأحبطن عملك. لا، بس أن الله عز وجل في سورة البقرة ذكر شرطين سنراها. واضح هذه المسألة؟ فالذي يظهر الله أعلم. ولذلك لم نجد في كتب تاريخ الإسلام أو دوين الإسلام أن الذين ارتدوا في عهد أبي بكر أمرهم أن يحجوا من جديد. نعم، تفضل شيخ.
بدليل قول الله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، فصار كالكافر الأصلي في جميع أحكامه. والثانية،
وهذا اللي يظهر الله أعلم. نعم، تفضل شيخ.
يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في حال ردته وإسلامه قبل ردته، ولا يجب عليه إعادة الحج لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت.
أيوة، لما تنظر في الآية تجد فيها شرطين. الشرط الأول شو؟ يرتد. الشرط الثاني يموت. إذا ارتد ومات حبط عمله. وضحت المسألة؟ وهذه ناقشناها في درس سابق تذكرون؟ ها؟ نعم، سأذكركم بالإشكال في الآية، وبعضكم كتب لي حل الإشكال لكن ضعيف. وإسلامه قبل ردته ولا يجب عليه إعادة الحج، لماذا؟
لأن العمل إنما يحبط بالإشراك مع الموت، بقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.
من يرتد منكم عن دينه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني فيمت وهو كافر، لكن لو مات وهو مسلم طيب إذن ما يحبط عمله. الحبوط لابد من الشرطين. طيب ايش تسوي بالآية السابقة اللي فوق لأن اشركت ليحبطن عملك؟ أقول مجمل بينته آية أخرى. وضحت هذه المسألة؟ الإشكال اللي قلت لكم وناقشناه قبل حوالي 6 أشهر أو أكثر، فيموت وهو كافر فلك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. حبطت أعمالهم في الآخرة، طيب في الدنيا، الدنيا قد مات، كيف حبطت أعماله وقد مات؟ يقول حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، هذه ناقشناها وما طلعنا من نتيجة. وارسل لي بعضكم إجابات نقول من بعض الكتب، أنا ما يظهر لي، ما إلى الآن ما ظهر لي السبب إلا أن تكون الحبوط هو إقامة حد الردة فقط اللي هو القتل. نعم.
فشرط الأمرين لحبوط العمل، وهذا مذهب الشافعي، لأن المرتد أقر بوجوب العبادات عليه واعتقد ذلك وقدر على التسبب إلى أدائها لزمه ذلك كالمحدث. ولو حاضت المرأة المرتدة لم
أنا يظهر لي والله أعلم أنه وقت ردته لا يصوم ولا مثلا مر عليه رمضان، مثلا ارتد 6 أشهر ومنها رمضان، ما يقضي رمضان. طب هل يقضي رمضان الذي في وقت إسلامه؟ لا، ما يقضي، يقضي فقط الأيام التي أفطرها بدون إيش، بسبب يعذر. أما الصلاة فلا يقضيها مطلقا. نعم.
ولو حاضت المرأة المرتدة لم يلزمها قضاء الصلاة في زمن حيضها لأن الصلاة غير واجبة عليها في تلك الحال. وذكر القاضي رواية ثالثة
طبعا الرواية الثالثة التي ذكرها القاضي ما لها علاقة في إيش؟ في حيض المرأة، فهمتوا؟ لا تفهم أن تأتي للسياق، السياق ما يخدمك. المؤلف يناقش 3 أقوال في المرتد. القول الأول أنه يقضي حتى الحج، القول الثاني أنه يقضي الصلاة والصيام لكن ما يقضي الحج، خلاص؟ الرواية الثالثة هذه تابعة للكلام السابق، فلا نفهم أنها تابعة للحائض، لا. وذكر القاضي رواية ثالثة.
وذكر القاضي رواية ثالثة أنه لا قضاء عليه لما ترك في حال ردته.
يعني كل اللي ترك ردته من صلاة وصيام وزكاة وحج هذه لا ليس عليه فيها إيش قضاء، وهذا صحيح.
لأنه تركه في حال لم يكن مخاطبا بها لكفره، وعليه قضاء ما ترك في إسلامه قبل ردته.
يعني مثلا لو أنها أفطر في رمضان 1440 أفطر 7 أيام لأنه مسافر، أو مريض ثم ارتد ثم رجع لإسلامه يقضي تلك الأيام. نعم، لأنه كان واجبا عليه،
لأنه كان واجبا عليه مخاطبا به قبل الردة، فبقي الوجوب عليه بحاله.
أنا أستطيع أرسمها بالشكل هذا: إسلام، ردة، رجع إسلام. أحكام الإسلام اللي هنا وأحكام الإسلام اللي هنا هي الإسلام. أما الردة في حال استثنائية، وضحت هذه الصورة؟ ففي حال الردة ترك الصلاة، ترك الصيام، في هذه الحالة لا لا لا, لا يقضيها، لكن يقضي ما كان في إسلامه قبل ذلك. لكن إذا ترك متعمدا وكثرت فلا ننفره من الإسلام. نعم.
قال: وهذا وهو قبل أبي عبد الله بن حامد، على هذا لا يلزمه استئناف الحج إن كان قد حج، لأن ذمته بريئت منه بفعله قبل الردة.
هذا اللي يظهر الله أعلم، فلا يشتغل
به بعد ذلك الصلاة التي صلاها في إسلامه، لأن الردة لو أسقطت حجه وأبطلته لأبطلت سائر عباداته المفعولة قبل الردة.
المرة الأولى قاس الحج على إيش؟ الصلاة، ثم رجع وقاس الصلاة على الحج في ثلاثة أسطر. على كل حال أنا ما يهمني هذه النقطة، قد نجد لها جوابا، لكن العجيب واللي يهمني كثيرا وبدأت أتتبعه، وهي: ما أكثر ما يقيسون الحج على الصلاة. يعني لو جيت مسكت كتاب المغني وقرأت كتاب الحج تجدهم يقيسون مسائل الفروع، طبعا الكلام في مسائل الفروع ليس الأصول الكبار، أجدهم يقيسون على الصلاة، يقيسون على الصلاة عشرات المسائل. وفي الحج وفي الصلاة أحيانا كثيرة يقيسون على الحج، وما وجدته في البقية. ليظهر الله أعلم أن في علاقة قوية جدا بين الحج والصلاة. إيش العلاقة؟ ما أدري. احتمال التماسك الموجود بينها والموالاة، أو النظر المقصدي أو المسلك المقاصدي، وهو التعظيم والتحنث الموجود في الصلاة تجده في الحج، خلاف الزكاة والصيام. فالزكاة تتصدق بها، التحنث ليس فيها نفع للبشر للناس. الصيام تجد أن التحنث والأمور الأخرى ناتجة عن الصيام، لما يصوم الإنسان يبدأ يكثر من الدعاء والذكر، لكن الصلاة لبها الذكر والدعاء وكسر القلب والخشوع، وهذا نفس لب الحج. فيمكن من هذا الوجه، لكن وجدت كثيرا يقيسون الفقهاء الحج على الصلاة. ليه يقيسون الحج على الصلاة؟ تحتاج تأمل. نعم. توجه المصلي للبيت، طواف بالبيت، والحج إلى البيت، كلها أم البيت. الإتماء أنه أم البيت في الثنتين واضح ظاهر. على كل حال أقول يعني لماذا تحتاج إلى تأمل دائما يقيسون الحج على الصلاة؟ هذه اجعلوها مسألة عندكم وتصلح تكون بحث، ولكن بحث بسيط يعني. وهذه مسألة من مسائلها: قاس الحج على الصلاة وقاس الصلاة على الحج في سطرين. نعم. هذه في الصلاة زي الحج، في علاقة قوية. إيش وجه العلاقة هذه؟ أنا اللي أرتاح له أنه هو الجانب أو المسلك المقاصدي. التحنث ظاهر فيها بقوة، التنسك ظاهر فيها بقوة، التعظيم والإجلال والمهابة ظاهرة في ليش؟ في الصلاة، وظاهرة في الحج. ولذلك دائما الله عز وجل يربط بين في القرآن بين النسك والصلاة: قل إن صلاتي ونسكي. وفي سورة الكوثر: إن أعطينا الكوثر وصلي ربك وانحر. ففي علاقة بين الصلاة والإيش؟ والتحنث. ولذلك قال: وبشر المخبتين الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وما رزقناهم ينفقون. ففي علاقة قوية جدا بين الحج والإيش؟ والصلاة. وهذا جانب مقاصدي، ليس جانبا فقهيا بحتا في الأحكام. نعم.
قال فصل: فأما الصبي العاقل فلا تجب عليه في أصح الروايتين،
ما دام ما بلغ لا تجب عليه. وعنه
أنها تجب على من بلغ عشرة.
طبعا معنى بلغ عشرا وبدأ في الحادية عشرة، بعض الناس يخلص تسعة ويبدأ في العاشرة قال عمر ولدي عشر. لا، عمر ولدك عشر إذا خلص العشرة وبدأ في الأيش؟ الحادية عشرة. نعم.
وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. فعلى قولنا إنها لا تجب عليه متى صلى في الوقت ثم بلغ فيه بعد فراغه منها أو في أثنائها فعليه إعادتها. بهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي تجزئه ولا يلزمه إعادتها في الموضعين.
وهذا أقرب، صلى الظهر الساعة 12:30 وبلغ الساعة 2، هنا يقولون يعيدها. الشافعي يقول ما يعيدها، خلاص هو برئت ذمته، لماذا نعيدها عليه؟ قالوا لأن هذه واجب وهذه سنة. طيب وهذه واجب وهذه سنة، النقاش ليس في ذات الحكم، أصل الحكم النقاش في أنه فعلها وبرئت ذمته، انتهت. نعم، لأنه
أدى وظيفة الوقت فلم يلزم إعادتها كالبالغ. ولنا
هذه ذكر خمسة أدلة، طبعا كلها تعليلات. التعليل الأول،
ولنا أنه صلى قبل وجوبها عليه وقبل سبب وجوبها.
هذه اثنين، واحد واثنين، إما قبل وجوبها أو قبل سبب وجوبها. فلم تجزي
عما وجد سبب وجوبها عليه، كما لو صلى قبل الوقت.
نعم،
لأنه صلى نافلة.
هذه الثالثة،
فلم تجزي عن الواجب،
نسأل الله على أنها نافلة، فكيف نوجبها عليه؟ لذن نعيدها. نعم،
كما لو نوى نفلة.
نعم،
ولأنه بلغ،
هذه الرابعة، ولأنه
بلغ في وقت العبادة وبعد فعلها زينته إعادتها كالحج.
أيوة، قاس على الحج. شفتوا كيف الصلاة يقيس عليه الحج؟ فقال إن الحج الولد إذا حج وهو صبي وبعد ما انتهى من الحج بلغ يعيده. قالوا فنقيس الصلاة على ليش؟ الحج. نعم،
وظيفة الوقت في حق البالغ ظهرا واجبا ولم يأتي بها،
اجعلوها خامسا إن كانت ردع الشافعي. نعم،
قال فصل، والمجنون غير مكلف.
أنا يظل يقول أعلم أن الصبي إذا بلغ أثناء العبادة وقد أداها فقد برئت ذمته كما قال الشافعي. المجنون
والمجنون غير مكلف ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه إلا أن يفيق في وقت الصلاة فيصير كالصبي يبلغ، ولا نعلم في ذلك خلافا.
نعم، من ذكر الإجماع هذا؟ إذن ابن عبد البر
والنووي.
طيب ما هي مشكلة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل. أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. ولأن مدته تطول غالبا ووجوب القضاء عليه يشق فعفى عنه.
حسنت. طبعا المجنون لماذا سقط عنه؟ لأنه لا يقصد. لماذا سقط الصلاة أو العبادة عن المجنون؟ لأنه لا يقصد. فهمت ما معنى لا يقصد؟ يعني ما عنده نية أصلا، والنية شرط من شروط ليش العبادة، وهي غير موجودة عنده. يعني في تداخل بين شروط الصلاة، التمييز، آسف، البلوغ والعقل. البلوغ والعقل هي شيء واحد. كيف؟ الأصل هو العقل، وعقل الإنسان يتدرج حتى يأتي إلى مرحلة إيش؟ البلوغ. العقل يتدرج عبر الزمن، ما نستطيع نحن نضبط الطفل بضابط، لكن سيأتي إلى زمن معين يعتبر فيه ليش؟ البلوغ. وضحت؟ نعم. فلذلك العقل والبلوغ تعتبر من الشيء الواحد، وأيضا كلها تقدر تدخلها جوة النية. نعم،
قال مسألة، والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه.
هذه مسألة المغمى عليه. وقبل أن يكمل أنا أسألكم سؤالا ونناقشه وبعدين نرجع إلى ليش إلى الكتاب، سيحوم حول هذا السؤال. الحمد لله ما بقي له صفحتين ونبدأ في الأذان. المسألة هي تدخل في باب قياس غلبة الأشباه. رجل مغمى عليه، يعني صدم بالسيارة، جت ضربة في رأسه، أغمى عليه، أخذ في الإغماء يومين ثلاثة أسبوع شهر، هل نلحقه بالنائم أو نلحقه بالمجنون؟ يعني إما نلحقه بالنائم أو نلحقه بالمجنون، أيهما أقرب شبع؟ وفي كل الشبهين موجود، فإلحاقه بالنائم ممكن وإلحاقه بالمجنون ممكن، لكن أيهما أقرب شبع من باب قياس غلبة الأشباه؟ من يؤيد أنه أقرب إلى النائم؟ يعني أقرب منه إلى المجنون، ها؟ ثلاثة أنت منهم، أربعة. إذن أربعة يرون أننا نقيس المغمى عليه على النائم. طيب، ومن يقيس المغمى عليه على المجنون يرفع يده. طيب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. والله لا، سعيد ما شاركت لا في الأول ولا الثاني، ولا تتوقف توقفات الجويني. طيب، أنا والله اللي يرتاح له أن المغمى عليه يقاس على المجنون وليس على النائم، لأن النائم إذا وقض استيقظ وله حركة إرادية وقد يحس بالذي بجانبه، لكن المغمى عليه وقض ولا موقض فلا يستيقظ، فهو كالمجنون. فالمجنون مهما أوقظته لا يستيقظ، مهما أيقظته لا يستيقظ، وهذا جانب الحكم. هم لهم رأي آخر سنناقشه بعد قليل. ها؟ نعم، هم يقولون المجنون يدوم الجنون معه طويلا، يمكن يستمر معه سنة سنتين ثلاث. طيب ما في ناس مغمى عليهم 10 سنوات، وفي ناس مغمى عليهم 5 سنوات، وفي ناس مغمى عليه له سنة، وفي 6 شهور، وفي شهر، وفي 3 أيام، وفي ساعة. والجنون قد يحصل أيضا، قد يكون في ساعة، وقد يكون في يوم، وقد يكون في شهر، وقد يكون في 6 سنوات، وقد يكون في 10 سنوات. بعض الناس يحصل له حادث، يحصل له ارتجاج، فإذا بعقله وتجد أن معك أحيانا ويغيب عنك أحيانا ما يضر، فلا فرق، لا أرى فرقا بين الاثنين. فليظهر لي والله أعلم أن المغمى عليه يأخذ حكم المجنون كما قال به بعضكم. طب والذين قالوا بالنائم، ما ذهب قال بالنائم؟ سنناقش الآن. يا محمد إيش قلت؟ إيه، ولذلك الإغماء يشبه ابتداء ليش الجنون. أحسنت، هذه فاتت علي. نعم، طيب نسمع الأقوال في هذه المسألة، وهي مغمى عليه. خلونا نتخيل أنه مغمى عليه 5 أيام، يعني حصل له حادث السيارة فأغمي عليه، حمله المستشفى وبقي في المستشفى 5 أيام، بعدين استيقظ. طبعا الاستيقاظ مستيقظ راح يقام وراح يتوضأ يصلي، أكيد أنه بقى يجد آلام، عقله يرجع عليه بالتدريج. يعني في مسائل كثيرة داخل قضية المجنون، ولذلك من الأبحاث المهمة أظنها بحثت هذه المسائل لأصحاب الأمراض ليش النفسية، عندهم قلق، عندهم اكتئاب، وعندهم انفصام في الشخصية، تجد لها بحث. أنا لم أقرأ أي بحث فيها، لكن أذكر أن فيه بحوث. المسألة التي لم تبحث إلى الآن أو أنها بحثت قريبا ما أدري، لمسألة الممسوس والعيون، الممسوس بالمس، مسحور المعيون، هذه المسائل أتوقع ما أدري هل بحثت أو لا، لكن أسجل عندكم الممسوس والمعيون والمسحور، الأحكام الفقهية المتعلقة بهم، خاصة في باب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. إنسان مسحور، إنسان معيون، إنسان ممسوس، هؤلاء إيش الأحكام الشرعية المتعلقة بهم. طبعا قد بعض الجامعات لا تسلم بهذا الأمر لأن ليس عليه دراسات أكاديمية، إنما هي عند الرقى. نعم،
قال وجملة ذلك أن المغمى عليه حكمه حكم النائم.
هذا القول الأول، القول الأول المغمى عليه حكمه حكم النائم.
لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم كالصلاة والصيام. وقال مالك والشافعي لا يلزمه قضاء الصلاة.
إذن تجب عليه ولا ما تجب؟ إذا استيقظ من الإغماء نقول له صلي الصلوات اللي فاتت عليك. احنا قلنا اخذنا افترضنا 5 أيام، نقول له يقضي كم صلاة؟ 25 صلاة. خلاص، طيب كان في رمضان يقضي 5 أيام، واضح؟ قياساً على من؟ على النائم. هذا القول الأول. القول الثاني،
وقال مالك والشافعي لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق بجزء من وقتها.
طبعاً إذن هم يرون أنه في خلال 5 أيام هذه لا تقضي 5 صلوات على 25 صلاة، ولا تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان. خلاص، لماذا؟ لأنك في حكم المجنون. طيب، ودليل؟
لأن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها.
أحسنت. القول الثالث، إذن القول الثالث أبو حنيفة جاء وتوسط بين إيش؟ بين المذهبين، فقال إن كان 5 أيام 5 صلوات 4 صلوات 3 صلوات، في هذه الحالة إيش نقول له؟ اقضها لأنها حقت يوم واحد، إذا أكثر من ذلك لا ما تقضي. فكأنه يشبه من؟ مالك الشافعي، ما يشبه أحمد، يشبه مالك والشافعي. تفضل يا شيخ.
وقال أبو حنيفة إن أغمي عليه 5 صلوات قضاها، وإن زادت سقط فرض القضاء بالكل.
كأنه رأى أن أدنى شيء يوم كامل، أخذناه في باب الاستحاضة، تذكرونها؟ قلنا يوم كامل 24 ساعة، فحسب على 24 ساعة ورأى أنها تخفيفا. وعلى كل حال هو لم يستدل إلا بحديث بالقياس على المجنون، ورأى أن المجنون أن الحاق المغمى عليه بالمجنون أقوى من الحاق المغمى عليه بالنائم. نعم، هذا كلام من أبي حنيفة، لأن ذلك يدخل
في التكرار فأسقط القضاء كالجنون. ولنا نروي أن
طبعا عرفت إيش معنى التكرار؟ أنه بكرر الظهر مرتين، وضحت؟ بكرر العصر مرتين، بكرر المغرب مرتين. تفضل يا شيخ.
ولنا نروي أن عمارا رشي عليه أياما لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقيل هل صليت؟ فقال ما صليت منذ ثلاث.
كان في خطأ مطبعي وذكره المحقق تحت في الحاشية، كلامه منطقي، كأن الذي قال هل صليت هو عمار، هل صليت؟ قالوا ما صليت منذ ثلاث. هذا الكلام كلام من؟ الأول كلام عمار، هذا الظاهر العالم. فقالوا ما صليت منذ ثلاث، فقال
أعطوني وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الليلة.
عرفت؟ ثم صلى تلك الليلة. هل كلمة صلى تلك الليلة تدل على أنه بدأ يصلي ولا أنه قضى تلك الأيام؟ شو تشوفون في عبارة؟ أنا والله ما رجعت لكتب المصنفات والمسانيد أرى هذه الرواية. فصلى تلك الليلة يعني قضى تلك الصلوات ولا صلى بدأ يصلي؟ ما أنا ما يظهر لي، أنا أشوف أنه محتملة. أبغى أسمع منكم. قضى كل 15 صلاة؟ ها؟ لأنها ترى ثلاث أيام مغمى عليه. قال أعطوني وضوءا فتوضأ ثم صلى تلك الليلة. لأن دوبة أشوف الإفاقة ليست على طول قام ومشى، لا أكيد أنها باقي مرهق وكذا، فأكيد أنها توضأ وصلى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الناس، قال لهم انتظرونك يا رسول الله.
أيامه يقوم يحسب
أنها ما جلس إلا دقيقة أو لحظة،
وما درى أنه لها عمار يسأل يقول هل صليت هذه الصلاة الحاضر؟ قالوا
ثلاث، قام يصلي تلك الليلة فكان ما هو قضاء. هذا اللي أنا مرتاح له صراحة. على كل حال خلونا على أنه قضاء، هل نستنبط منه أن عمارا كان يرى بوجوب القضاء؟ ليش نعم؟ قضى فعل، هو فعله طاعة واستحبابا استئناسا استحسانا احتياطا سميها ما شئت، لكن أن يجعل فعل عمار وجوب ما تجي. لو كان قولا لقلنا بالوجوب، لكن ما في أي دلالة على الوجوب، هو الرجل قضى استحسانا فقد أنت مثلا زي محظورات الإحرام، محظورات الإحرام حصلت له بسبب من الأسباب أو شيء، أو قطع شعره، بعض الصحابة قطعت شعره فدى، هل معناها أن يرى أن فيها فدية ولا يريد أن يتورع ويحتاط؟ هنا قد يكون تورع ويحتاط فقط. وروى أبو مجلس
أن سمرة بن جندب قال المغمى عليه يترك الصلاة أو فيترك الصلاة يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها.
العبارة فيها ركاكة، ما أدري فهمت شيء؟ هل كان سامورة يسأل فأجاب يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها، أو أنه هو قائل هذا الكلام كله؟ كان يسأل فأجاب،
وكان يصور
يا شيخ، بس التصوير فيه العبارة ما هي دقيقة.
كلها
مباشرة في نفس اللحظة، هو قال لا، مع الفجر أصلي فجر، مع الظهر أصلي ظهر، اليوم الثاني مع الفجر أصلي فجر أخرى، يسوي له دفتر كذا ويسجل فيه الذي فاته ويعيد. لكن السؤال فيه ركاكة، فكان سؤال وأجاب عليه. نعم، قال عمران
زعم ولكن لا يصليهن جميعا.
على كل حال كان عمران يرى أن يصليها في وقت واحد، وسامورا يريها أن يصلي مع الفجر ثلاثة أو أربع، مع الظهر ثلاثة أو أربع ظهر، وهكذا. ويظهر الله أعلم أنك تراعي الأحوال، فشخص تقول له اقضى مرة واحدة، وشخص تقول له لا صلى بها، خذ لك دفتر سجل فيه وزع، فهي تدخل في مسائل مراعاة الأحوال. نعم. طبعا أيضا لي والله أعلم أن المغمى عليه لا صلاة ولا صيام ولا أي شيء على مذهب مالك والشافعي، ولا شيء. طبعا الصلاة اللي صحي فيها هذه اللي ذكرها الشافعي ومالك احنا ما نناقشها، احنا نناقش المغمى عليه بإطلاق. نعم.
روى الأثرم هذين الحديثين في سننه، وهذا فعل الصحابة وقوله، ولا نعرف لهم مخالفة، فكان إجماعا.
لقيت الإجماع هذا؟ ها؟
ليس
إجماعا. نعم. لا لا أيضا هل هو على الاستحباب ولا على الوجوب؟ هذه مسألة. ولأن الإغماء أي بس أنا يبقى إجماع. بس هل هو إجماع الصحابة على الوجوب ولا على الاستحباب؟ ما في شيء. ما اتضح لنا، هم قضوا. لو واحد جاء وقال انا صليت، انا كنت مغمى عليه 3 ايام وقضيت الصلوات كلها، اقول له باطله؟ اقول جزاك الله، صلاتك صحيحه وتؤجر ان شاء الله تعالى. لكن هل وجب عليه؟ لا. نعم. ولان الاغماء
لا يسقط فرض الصيام ولا يؤثر في استحقاق الولايه على المغمى عليه.
كيف لا يؤثر استحقاق؟ يعني لا 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 المغمى عليه ما يكون عليه ولايه؟ المغمى عليه 2 سنين. في ناس مغمى عليه 20 سنة، 20 سنة مغمى عليه، مثل الولد الأمير، الشاب الأمير، عرفتوه؟ يعني مغمى عليه أظن 20 الآن، ولا باقي؟ ولد الأمير خالد بن طلال، ولده مغمى عليه كم؟ يعني يمكن 20 وصل. طب 20 سنة ما يكون عليه ولاية؟ طب لو مات واحد من أهله ليس له ولاية؟ لا بد أن يكون له ولاية، مو صحيح. نعم.
فأشبه النوم، فأما حديثهم فباطل يرويه الحكم بن سعد، وقد نهى أحمد رحمه الله عن حديثه وضعفه ابن المبارك، وقال البخاري تركوه، وفي إسناده خارجة بن مصعب وهو ضعيف أيضا، ولا يصح قياسه على المجنون.
يقول لا نقيس المغمى عليه على المجنون، ليه؟
لأن المجنون تتطاول مدته غالبا، ودفع القلم.
وهل هذه العلة مؤثرة؟ هل هذا الفرق مؤثر؟ الطول والقصر؟ ما هو مؤثر. نعم.
قد رفع القلم عنه ولا يلزمه،
والمغمى عليه رفع القلم عنه. نعم تفضل.
ولا يلزمه صيام ولا شيء من أحكام التكليف، وتثبت الولاية عليه، ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام.
لا يجوز الأنبياء عليهم السلام أن يكونوا مجنون، لكن يجوز أن يكون إيش؟ مغمى عليه كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الفرق مؤثر في الأحكام؟ ما يؤثر، إحنا نقاشنا في الصلاة والصيام. طيب المجنون النائم سنجعل فيها فروق، لكن بعض الفروق مؤثرة وبعضها غير مؤثرة، فالفرق المؤثر هو المؤثر في الحكم، أما غيره لا. نعم.
والإغماء بخلاف، وما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها النوم.
عرفتوا يرد على الحنفية، فإنهم قالوا بخمس صلوات. نعم. إيه. بينضبط القياس كذا؟ ما بينضبط القياس، لأن القياس لابد يكون لك أصل وفرع وعلة وحكم. هم أصلا لا يرون بالقياس على المغمى عليه، والمالكية والشافعية لا يرون بقياس النائم عليه، ما يرون بها مطلقا، لكن لو جمعناها لابد. هي المسألة تتعلق بهذا. نعم. وما شرب
قال فصل، وما شرب دواء فزال عقله به
نظرت،
فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا فهو
كان يوافق كلامك يا سعد، هذا القول، المذهب هذا اللي أو المسألة دي توافق ما ذكرت، يعني هنا شبهه بالمجنون. نعم.
وإن كان يتطاول فهو كالجنون.
طيب هو يشبه صاحب الدواء يشبه من؟ إيه. نعم. لذلك بعض الأدوية صحيح، بعض الأدوية تذهب عقل الإنسان بقوتها يعني، وقد لا تناسبه. لا التخدير، لا التخدير مغمى عليه، ما يقصد هذا، يقصد بعض العلاجات من قوتها تؤثر. ها؟ إيش؟ كالعلاجات النفسية. نعم. وأما السكر اللي هو الخمر،
ومن شرب محرما يزيل عقله وقتا دون وقت فلا يؤثر في إسقاط التكليف، وعليه قضاء ما فاته في حال زوال عقله لا نعلم فيه خلافا.
نعم. هل ذكر الخلاف؟ المنذر ذكر الإجماع، المنذر وابن حزم،
ابن عبد البر،
ايوه،
ابن تيميه، وابن نجيب،
ابن نجيم الحنفي الحباح الرايق. طيب لأنه
إذا وجب عليه القضاء بالنوم المباح فبالسكر المحرم أولى.
على كل حال السكر يشبه الإغماء، لكن يظهر الله أعلم أن السكر لأنه بفعل يده وهو محرم، ففي هذه الحالة المسألة تكون إن كانت يظهر الله أعلم أنه إذا كانت في الأفعال فلا يعذر، إن كانت في الأقوال فيعذر. ولذلك لو قتل السكران إنسانا يقتل، وإذا طلق زوجته لا تطلق. واضح الفرق الآن؟ لأن هذا قولي وهذا إيش؟ فعلي. هذا الظاهر والله أعلم. بقي المسألة الأخيرة كأنها أضافها من باب الإلحاق ولا ما لها علاقة في موضوعنا، كأنها مسألة أراد أن يلحقها، وهي وجود السموم في الأدوية. يعني كأن فكرة السموم في الأدوية من زمان وهي موجودة، غالب الأدوية الآن فيها سمية، فيها نسبة سمية، بعض الأجسام لا تقبلها بعض الأجسام إيش تقبلها، ولذلك أحيانا يعطونك ثلاث أربع علاجات لأجل واحد منها في سمية فيعالجون هذا المرض ويعالجون المرض إيش الأساسي، ففيها نسبة من السمية، فأن الأدوية فيها سم موجودة، هذا الأشكال فيه. وهذا الأطباء وأهل الصيادلة يعرفون هذا الشيء وليس عندهم إشكال فيه. تفضل شيخ.
قال فصل: وما فيه السموم من الأدوية إن كان الغالب من شربه واستعماله الهلاك به أو الجنون لم يبح شربه.
عرفت الآن؟ ما له علاقة في الصلاة، موضوع ما له علاقة في الصلاة، بس إنه جره الكلام إليه. واضح؟ نعم.
وإن كان الغالب منه السلامة ويرتجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه كغيره من الأدوية، ويحتمل أن لا يباح لأنه يعرض نفسه للهلاك فلم يبح كما لو لم يرد به التداوي، والأول وصح.
أحسنت. لذلك احذروا على أطفالكم، خاصة أغلبكم شباب وعندكم أولاد، بعضكم متزوج عند أولاد، احذروا على أولادكم من بعض الأطباء الأطفال اللي يتكسب على حساب أطفال المسلمين. كيف يسوي؟ يعطيه مضاد حيوي وقوي، فتجد أن الولد يتعافى في كم؟ في يوم. يعني الولد عنده حرارة وزكمة والحرارة يعني مرة قوية، وأنت حسيت أن الولد في خطر. صحيح الولد في خطر، الحرارة هذه قاتلة، قد أنها تقتل الولد، قد تذهب دماغه، قد تصيب لها مصيبة، فأنت أو تأتي له بالشلل أو التشنج، فأنت ولدك خطيرة خطيرة لا بد حد. إيش تقوم تسوي؟ تذهب إلى بعض الأطباء، بعض الأطباء المتميز يبدأ يعطيك حلول، مثلا تكميدة وحاول كذا، ويعطيك مهدي لين يعدي الولد ليش الفترة. بعضهم يعطيك مضاد حيوي قوي، مضاد الحيوي القوي أن تنبسط منه. ليه؟ سلم الولد تعافى، لكن أدمر عليك، دمر الجهاز المناعي عنده، فتجد الولد ما يعيش إلا على المضادات طول حياته. أنت انبسطت أن الولد سلم ورقت ذاك الليل، ارتحت، عرفت تنام، تمثل أنه خطر الولد. لذلك خاصة بالأطفال اختار الطبيب ليش المميز، لأنه أحيانا الحمد لله فيه الولد خف علي، الولد ما عاد يبكي، الولد ما عاد يتعب علينا. أنتوا أظنكم أنتوا يا الآباء تعيشون هذا، إحنا خلاص عدينا. الساعة 2 إلا والصوت تقوم تعس الولد إلا زي النار. مرت عليكم ولا ما مرت؟ أسبوعين صح ولا لا؟ لكن الآباء زي الأخ محمد وزي الأخ عبد الله أنس، قد جات لك الحالة دي خالد؟ ها؟ أجل تعطي عسل وتعطي على مشكلتك. الله ستر الحمد لله. لا في انتبهوا، يعني الآباء انتبهوا، لأن الولد أنت تبغى مسكين، أنت مسكين تصاب في ولدك وتخاف عليه، يجي تشنج، يجيه جنون، يجيه شلل، يموت، فتبدأ أنت تستخدم علاج، فتنبسط من الطبيب اللي يعطيه المضاد الحيوي القوي، وأنت ما تدري أنك دمرت الولد. فانتبهوا وشوف الطبيب المناسب، الطبيب الجيد، والله يعينك تصبر عليه أسبوع أحسن لك من أنك إيش تدمر مناعته. هذه كما خرج المؤلف خرجت أنا. طيب لأن كثيرا
والأول وأصح، لأن كثيرا من الأدوية يخاف منه وقد يبيح لدفع ما هو أضر منه، فإذا قلنا يحرم شربه فهو كالمحرمات من الخمر ونحوه، وإن قلنا يباح فهو كسائر الأدوية المباحة. الله
أعلم بحسب الضرر. طيب نقف هنا و نكمل إن شاء الله فيما بعد الحج إن شاء الله تعالى. ما أدري هل تريدون أن نأخذ درسنا في الحج في بعد الحج في الإجازة أم لا تريدون؟